أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاستقراءات الفاشلة في ضوء المتطلبات اللازمة. قال: ومن خلال ما ذكرناه نستطيع أن نحدد موقفنا من الأدلة والشواهد التي تساق عادة لإثبات أن الاستقراء ليس استدلالا منطقيا. في من خلال ما ذكرناه أن هناك متطلبات يعني للدليل الاستقرائي، من دون توفر هذه الشروط لا يمكن أن نتجاوز المغالطة، بعض المغالطات التي طرحت على أساس أنها يعني تكتشف أن الدليل الاستقرائي لا يمكن أن يكون منتجاً إنتاجاً منطقياً. يعني من خلال ما ذكرناه فنواجه تلك المغالطات التي طرحها راسل. طرحها راسل على أساس أن الدليل الاستقرائي لا يمكن ضمان نجاح، لأننا نشاهد الدليل الاستقرائي في بعض الأحيان يكون إنتاجه صحيح، لكنه في بعض الأحيان الأخرى لا يكون إنتاجه صحيحا. ونفس الطريقة المنطقية، مع أنه نفس الطريقة الاستدلالية التي نستخدمها في الموارد اللي يكون فيها إنتاجه صحيح، هي نفسها نستخدمها في موارد أخرى ويكون إنتاجه فاشل باطل يعني يكون. فإذن طريقة الدليل الاستقرائي لا يمكن ضمان النتيجة فيها، يعني لا يمكن أن تقوم على أساس منطقي. فإذا ما كانت تقوم على أساس منطقي، يعني لأنها موجودة في الاستقراءات الفاشلة، إذن لا يمكن أن نعتبر الدليل الاستقرائي دليلا يعني وناجحا بشكل عام، لا نستطيع الاعتماد عليه. ومن ذلك يطرح راسل نوعين من الاستقراءات الفاشلة، ويقول أننا طبقنا في هذه الموارد، في هذه الموارد من الاستقراء طبقنا الاستقراء بشروطه، بتمام شروطه، ومع ذلك لم ينجح الدليل الاستقرائي، بل نحن نعلم أن مثل هذه الموارد الاستقراء يكون فيها يعني فاشل، ليس صحيح. فمن هذه الاستقراءات هو الاستقراء في الحساب. كيف يكون الاستقراء في الحساب؟ يعني يقول مثلا نحن إذا جئنا للحساب الرياضي، في بعض الأحيان نستقرأ مثلا، نرى أن العدد إذا كان مبدوءا، يعني إذا كانت أحاده عشرة، عفوا خمسة، العدد الذي يبدأ بخمسة يعني الأحاد مالته خمسة، اللي هي خمسة 15 35 45 65 95، هذه الأعداد استقرأناها فوجدناها تقبل القسمة على خمسة، تقبل خمسة، خمسة على خمسة تقبل القسمة على خمسة، خمسة على 15 يصير 3، خمسة على خمسة وهكذا يصير، يعني كل واحدة من هذه الأرقام فإنها تقبل القسمة على ماذا؟ على خمسة، لا أشكال في أنها تقبل القسمة على خمسة. فإذا نستطيع أن نقول بأن كل عدد يبدأ بعدد خمسة، برقم خمسة، فهو ماذا؟ فهو قابل للقسمة على خمسة، وهذا الاستقراء لا شك تكون، وهذه النتيجة لا شك أنها نتيجة صحيحة. لكن نفس الكلام نجي إلى يعني نفس الأرقام اللي هي موسى خمسة وخمستعش وخمسة وعشرين، خمسة وعفون ثلاثين، خمسة واربعين، وخمسة وستين، خمسة وتسعين، بدل الخمسة نخلي سبعة، فصير سبعة سبعتاش، سبعة وثلاثين، سبعة واربعين، سبعة وستين، سبعة وتسعين. فنجد أن كل واحد من هذه الأرقام من هذه الأرقام نجده فيه صفة. ما هذه الصفة؟ أنه عدد أولي. شنو معنى العدد الأولي؟ العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على اثنين، لا يقبل القسمة إلا على واحد، والنتيجة واحد نفس الرقم، أو يقبل القسمة على نفسه. سبعة تقسيم واحد سبعة، أو سبعة تقسيم سبعة يعني واحد. فإذا لا يقبل القسمة، هاي سبعة لا تقبل القسمة لو إلا على نفسه لو على واحد، لأنه ماذا؟ لأنها من الأعداد الأولية. فإذا جينا يعني إحنا أجي شوف انظر للأرقام اللي موجودة أخذناها في الخمسة، خمسة، خمسة عشر، خمسة وثلاثين، خمسة وأربعين، خمسة وستين، وخمسة وتسعين، نفس الأرقام هاي فقط رفعنا الخمسة خلينا سبعة. فهم جينا استقرأناها، جينا لقينا سبعة سبعة عشر سبعة وثلاثين كذا، لقيناها كلها أعداد أولية، أرقام أولية. فإذا كانت أرقام أولية وأعداد أولية، شنو العدد الأولي؟ قلنا إنه لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على رقم واحد. هل يمكن أن نعمم؟ لا نستطيع التعميم، لا نستطيع التعميم، لأن هناك أرقام يعني بلا شك هذا استقراءنا، ونفس العدد بالاستقراء حصلناه ووجدنا هذا العدد متصف بهذه الصفة أن الجميع من الأعداد الأولية، كل رقم يبدأ يعني أحاده سبعة فإنه لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على رقم واحد، لكن مع ذلك هذا الحكم نعلم هذه النتيجة فاشلة. لا نستطيع أن نقول أن كل عدد يبدأ بالرقم سبعة فهو عدد أولي، لا نستطيع أن نقول ذلك، لأن هناك بعض الأعداد تبدأ بالرقم سبعة ومع ذلك تقبل القسمة. 27 27 تقدر تقسمها على تسعة والناتج ثلاثة، لأن ثلاثة في تسعة يساوي شقد؟ يساوي 27. وكذلك مثلا 87 يعني أشوف أنت 27 ما مذكور و 87 ما مذكور مباشرة، 67 و 67 87 زين 87 هم أيضا يقبل القسمة، لأن 87 تقسيم 3 يطلع 29 أو تقسيم 29 يطلع 3. إذن هناك أرقام تبدأ برقم 7 ومع ذلك شنو؟ ليست من الأعداد الأولية. إذن هذا الاستقراء اللي أجرينا على هذه الأرقام استقراء نعلم بفشله، مع أننا طبقنا نفس الشروط، طبقنا نفس الشروط والمواصفات يعني التي طبقناها على العدد 5 وكان هناك الاستقراء ناجح، طبقناها على العدد 7 وكان هنا الاستقراء لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه استقراء فاشلا. إذن لا نستطيع من خلال الاستقراء أن نضمن النتيجة تكون يعني نجاح النتيجة، لا نضمن أن تكون النتيجة ناجحة من خلال الاستقراء. إذن لا يمكن أن نعتبر الاستقراء أساس يعني قائم على أساس منطقي ويمكن أن تكون نتائجه مضمونة وصحيحة. يبقى مطلب نرجع له بعدين نكمل العبارة. قال ومن خلال ما ذكرناه نستطيع أن نحدد موقفنا من الأدلة والشواهد التي تساق عادة لإثبات أن الاستقراء ليس استدلالا منطقيا. فهناك محاولات تستهدف انتزاع الطابع المنطقي من الاستدلال الاستقرائي وتستدل على ذلك بفشل الاستقراء أحيانا وخروجه بنتائج باطلة بدون شك، رغم أنه من الناحية المنطقية يصطنع نفس الطريقة التي تصطنعها الاستقراءات الناجحة. وهذا يعني أن نجاح الاستقراء في الوصول إلى النتائج الصحيحة لا يقوم على أساس منطقي ولا يستمد مبرره من منطقية الطريقة الاستقرائية في الاستدلال، ولا لا كانت النتيجة في مثل هذه الموارد تكون لابد أن تكون صحيحة، لأن الطريقة نفسها موجودة في الاستقراءات الفاشلة والتي نعلم بأنها فاشلة. قال ونذكر فيما يلي بعض الأمثلة والشواهد للاستقراءات الفاشلة التي ساقها برنتراند راسل، ويمكننا أن نصنفها صنفين. أولا الاستقراء الفاشل في الحساب، اثنين الاستقراء الفاشل في ميدان الطبيعة. قال أما الاستقراء فمن السهل أن يأتي الإنسان كما يقول رسل بأمثلة استقرائية تؤدي إلى نتائج صادقة وبأمثلة أخرى تؤدي إلى نتائج كاذبة، فالنتائج الصادقة مثل الأرقام 5 و15 و35 و35 و45 و65 و95، نجد أن كل عدد منها يبدأ بالرقم 5 وأنه يقبل القسمة على ماذا؟ على 5. هنا كلام على يقبل القسمة لو ما يقبل القسمة. زين، وهذا قد يؤدي استقرائيا بأن كل عدد يبدأ بخمسة قابل للقسمة على ماذا؟ على 5، حتى 105 وهكذا من الأرقام مهما كبرت. قال وهذا استقراء صحيح، ولكن إذا لاحظنا هذه الأرقام اللي هي 7 و17 و37 و47 و67 و97 اللي هي نفس الأرقام السابقة، غاية ما في الأمر رفعنا الخمسة خلينا 7، قال وهي نفس الأرقام السابقة مع إبدال الخمسة بالسبعة، نجد أن كل واحد منها يبدأ بعدد 7 وأنه عدد أولي. العدد الأولي شنو؟ يعني هو عدد طبيعي لا يقبل القسمة، طبعا أكبر من واحد، عدد طبيعي أكبر من واحد لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على رقم شنو؟ أو على رقم واحد. زين، قال وهذا قد يوحي بأن كل عدد يبدأ برقم 7 عدد أولي، وهذا استقراء غير صحيح، رغم أنه يماثل الاستقراء الأول في عدد الشواهد المؤيدة، يعني نفس الشواهد، لكن النتيجة نعلم أنها غير صحيحة. وذكرنا أمثلة 27 مثلا أو 87 نقدر ماذا؟ نقدر نقسمهن، فهي ليست من الأرقام الأولية، من الأعداد الأولية. زين، قال ويسترسل بعد ذلك رسل فيقول ولا حاجة بنا إلى التعمق لكي نكون استقراءات كاذبة في الحساب في أي عدد نريده. فإذا أخذنا المثال لا يكون أي عدد أصغر من نون، نون عادة هي تضرب كمثال للمتغير، يعني أي رقم، فنون يعني مثال المتغير، يعني أي يشمل أي رقم تفترض بذهنك، يعني ما محددة بعدد معين وإنما أي عدد تفترض في ذهنك. يقول إذا اختارينا أي رقم لا يكون أي عدد أصغر من نون، أكيد من نون قابل للقسمة على نون. بس الآن إذا افترضنا العدد فد 100 مثلا، أي عدد من الأعداد اللي أصغر من 100، سنون صار 100، أي عدد من الأعداد اللي أقل من 100 مثلا 10 ما يقبل القسمة على 100، ما نقدر نقسم يعني العشرة 100 قسم، لأنه ما راح يصير قسمة تنتج أعداد صحيحة وإنما كسور 20، فإذن لا يقبل القسمة، ولا 90 تقبل ولا 99 تقبل. إذن أكو عندنا شواهد كثيرة كلها تقول بأنه 100 كل هاي الأرقام اللي أقل من 100 ما تقبل القسمة على 100، ما نقدر نقسم يعني نقسم المئة نقسمهن علمية يعني. فإذا راح يصير عندي شواهد كثيرة جدا كلها تقول بأنه لا تقبل القسمة على 100، كل هذه الشواهد تقول لا تقبل القسمة على 100، النتيجة راح نخرج بها فنقول إذا هاي 100 لا تقبل القسمة على أي عدد، مع أننا نستطيع أن نجيب أرقام أكبر من 100 ونقدر نقسمها على 100، فنقول مثلا الألف نقدر نقسم الألف على 100 ويطلع الناتج 10. فإذا هذه النتيجة يعني رغم أنه جينا اللي هن أقل الأعداد، كل الأعداد اللي أقل من 100 غير قابل أن نقسمهن على 100، غير قابلات، راح يطلنا حكم عام ونتيجة عامة أن 100 غير قابلة مطلقا، غير قابل للقسمة، يعني لا يوجد عدد قابل للقسمة على من؟ على 100، مع أننا إذا صعدنا أعلى من 100 نجد أعداد قابل للقسمة على 100 وهي الألف. فإذا مثل هذا الاستقراء اللي حصلناه والنتيجة اللي خرجنا بها وهي نتيجة عامة، يعني ما راح تكون نتيجة صحيحة، بلا شك أنها لا تكون نتيجة صحيحة. قال ولا حاجة بنا للتعمق، قال لكي نكون استقراءات كاذبة في الحساب في أي عدد نريده. فإذا أخذنا المثال لا يكون أي عدد أصغر من نون، يعني من 100 مثلا قابل للقسمة على 100، أكيد لا 10 قابل للقسمة على 100، لا 20، فهذه كلها الشواهد تدل وتأكد بأن 100 ما يمكن أن تقسم على هذه الأرقام. فمقابلة للقسم على إذن إيش راح نطلع بنتيجة؟ نتيجة كلية. فإننا نستطيع أن نجعل نون عدد كبير، فإذا كل ما نجعل نون عدد كبير راح نحصل على شواهد كبيرة جدا، وبذلك نحصل على القدر الذي نريده من الأدلة الاستقرائية لصالح التعميم. شنو التعميم؟ لا يوجد عدد قابل للقسمة على ماذا؟ على نون اللي هي المية. فإذا المية بعد ما راح تجد يعني راح يصير كأنه حكم عام، مع أنه توجد أعداد اللي هي أكبر من نون قابل للقسمة، وضربت لك مثال الألف. قال وأما الاستقراء الفاشل، الاستقراء الفاشل يقول مثلا لو يجي شخص يعني ساذج ذهنه ساذج إلى منطقة هو ما شايف الأغنام إلا فقط في منطقة معينة اللي هو مقاطعة هيرفورد شير، هاي يعني مقاطعة بريطانية زين، فيقول ويجد وينظر إلى الماشية، فبسبب استقراء هذا ونظرة الساذجة راح يحكم بأنه فقط الأغنام وين موجودة فقط في هذه المنطقة، مع أن هذا استقراء بلا شك فاشل. أو مثلا يجي واحد ينتبه إلى البشر الآن في هاي اللحظة ماكو واحد ميت، وهاي شواهد كلها دالة على عدم موت البشر الآن، لأن كم بشر موجود، كم إنسان موجود، آلاف الملايين مليارات البشر الموجودين الآن كلها تدل على أنه ماكو واحد ميت، كلها أحياء. فهل يمكن أن نستنتج بأنه لا يوجد أو أن الأحياء كلهم خالدون؟ هذا ما يمكن أن نستنتج ذلك. فإذا كل هذه الشواهد دالة على أن الطريقة الاستقرائية طريقة غير مضمونة النتيجة. قال وأما الاستقراء الفاشل في الطبيعة فمن السهل أيضا الحصول على أمثلة له، فرب شخص ساذج يقول إن الماشية التي شاهدها هو كانت في مقاطعة هيرفورد شير، ولذلك يستنتج استقرائيا أن تكون الماشية كلها في تلك المقاطعة لأنه ما شاف غير ذلك زين. أو قد نحاج قائلين شخص لا إنسان حي الآن قد مات بدليل الشواهد الاستقرائية، ولذلك نستنتج استقرائيا أن كل إنسان كل الناس الأحياء الآن خالدون. ويقول رسل إن المغالطات في مثل هذه الاستقراء بينة بصورة وافية، لو كان الاستقراء مبدأ منطقيا وحسب لما كانت هذه الاستقراء مغالطات. يجيب السيد الشهيد الصدر يقول بأنه نحن لو درسنا هذه الأمثلة المطروحة التي يعتبر الاستقراء فيها فاشلين نجد أن فشله ناتج عن عدم توفر المتطلبات اللازمة للدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية. ففي الحساب نلاحظ هسه في كلام في الحساب أن يعني، وهذا السيد راح يركز على المقطع الأخير اللي ناقشه أول مرة، لأنه قال يسترسل الرسل بعد ذلك أنه نجد أن أي عدد أصغر من نون وافترضنا 100. هنا ماذا قال السيد الشهيد؟ ماذا قال عفوا الرسل؟ قال بأنه أي عدد أقل من 100 يقبل أن ينقسم عليما على 100، ما يقبل. هذه الشواهد اللي ذكرناها من رقم 2 إلى 99 كلها ما تقبل أن تنقسم عليما على 100. إذن النتيجة راح نقول بأنه إذن أي عدد ما يقبل أن ينقسم على 100، مو بس اللي أقل من عنده، لأن هاي الشواهد كلها تدلل على ذلك. السيد الشهيد يقول بأنه هذا الاستقراء إنما قام على خاص، طبعا هاي الأرقام الأعداد بشكل عام، الأعداد اللي أقل من 100 تشترك مع غيرها اللي هي أكثر من 100 في صفة العددية، لكن الأعداد اللي استقرأناها ورأيناها لا تقبل القسمة على 100 هي الأعداد اللي هي أقل منين؟ أقل من 100. إذن الأعداد اللي أقل من 100 هي اللي استقرأناها، وهذه فيها صفة تميزها عن الأعداد اللي أكثر من 100، لأن صفة أقل من 100 هذه خصوصية تميزها. فإذن إحنا استقرأنا صحيح كل الأعداد فيها صفة العددية، لكن استقرأنا وين صار؟ في الأعداد اللي أقل من نون، والأعداد اللي أقل من نون فيها صفة معينة، هاي الصفة مميزة تميزها. فمن الذي يضمن لنا أن صفة أن عدم قابلية القسمة على 100 أنها صفة يعني صفة خاصة للأعداد مطلق الأعداد، لعلها خاصة للأعداد اللي أقل من أقل من 100؟ فلهذا نحن إنما جربنا على الأعداد التي تتصف وتتميز بميزة أنها أقل من 100 أقل من 100 وخرجنا بنتيجة، لكن هذه النتيجة عممناها لجميع الأعداد وهذا التعميم غير صحيح. فإذا هذا التعميم لم يتوفر على المتطلبات اللازمة في الدليل الاستقرائي. فإذا نقول هذا طبعا تماما كمثال نجي نستقرأ الزنوج فنرى أن لونهم شنو؟ لونهم أسود. فإذا استقرأناهم ولقينا لونهم أسود نجي نقول بأنه إذن كل البشر لونهم أسود، هذا التعميم مو صحيح رغم اشتراكهم مع باقي البشر في كونهم بشر يعني ناس حالهم حال غيرهم في كونهم ناس، لكن احنا الشر نريد نشوف أنه هذا حكم اللون خاص فقط بهم أو شامل لغيرهم. بما أنه احنا يعني استقراءنا صار وين؟ صار فقط في منطقة الزنوج، فإذا ما يمكن ما يصح أن نعمم الحكم، تعميم الحكم هنا ما يصح لأن الاستقراء ما متوفر على شرطه على متطلباته الأساسية. زين هذا أيضا ينطبق على نفس موردنا. قال ففي الحساب نلاحظ أن الأعداد التي شملها الاستقراء يمكن أن نبرز فيها دائما خاصية مفهومية تتميز بها عن أعداد أخرى لم يشملها الاستقراء. يا هي الخاصة المفهومية؟ قال فحينما نجعل نون مثلا عدد كبيرا جدا ونستقرأ كل عدد أصغر من نون فنجد أنه غير قابل للقسمة على نون، لا يمكننا أن نعمم بذلك استقرائيا هذه الصفة على كل الأعداد الأخرى، لأن الأعداد جميعا وإن اتصفت بخاصية مفهومية وهي العددية إذن كلها عدد، غير أن الأعداد التي استوعبها الاستقراء تتميز بخاصية مفهومية تختلف بها عن سائر الأعداد الأخرى. وهي ما هذه الخاصية؟ قال أنها أصغر من نون. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن الاستقراء أن ينتج نتيجة الصفة تعميم الصفة لجميع الأعداد، لأن الاستقراء إنما يؤدي إلى تعميم الصفة على غير الأفراد التي شملها مباشرة، إذ لم يلاحظ في تلك الأفراد خاصية مفهومية تميزها عن غيرها من الأفراد. زين وإلا فمن المعقول استقرائيا أن تكون الصفة المركز عليها استقرائيا مرتبطة بتلك الخاصية. احنا شو مدرينا بأنه هذه الصفة لأقل تقدير؟ نبقى ما نعرف، لعل هذه الصفة خاصة بالأفراد اللي أقل بالأعداد اللي أقل من نون ولعلها للجميع، فإذا ما نقدر نعممها التعميم ما نقدر يعني نوصل إلى. زين قال وإلا فمن المعقول استقرائيا أن تكون الصفة المركز عليها استقرائيا مرتبطة بتلك الخاصية فلا تعتمد أو فلا تمتد إلى سائر الأفراد، من قبيل ما إذا لاحظنا بالاستقراء صفة مشتركة في الزنوج فإنه ليس بالإمكان تعميم هذه الصفة على سائر أفراد الناس باعتبار الخاصية الإنسانية المشتركة، لأن للزنوج خاصية مفهومية تميزهم عن سائر الأفراد. وإذا أتيح للمستقرئ أن يربط بطريقة أو أخرى على أن الخاصية المفهومية التي تميز الأفراد المستقرئة عن غيرها ليس لها تأثير على الصفة المركز عليها، هذا الكلام راح يطبق وين؟ على الأفراد، على الأرقام اللي استقرأناها من 5 إلى 15 وغيرها. يقول إحنا الأفراد اللي استقرأناها من 5 15 35 45 65 95 استقرأناها، طبعا هذه الأفراد وجدناها ماذا تقبل القسمة على ماذا؟ على 5، وجدناها تقبل القسمة على 5. ثم وجدنا يعني أردنا أو عممنا الحكم على الأفراد اللي أكثر من يعني من هذه الأفراد اللي موجودة. يعني إحنا استقرأنا 5 وأضفنا لها 1 يعني 15، 5 وأضفنا لها 3، 5 وأضفنا لها 4، 5 وأضفنا لها 6، 5 وأضفنا لها 9، وجدنا كل هذه الأرقام يعني العشرات طبعا 9 و6 و4 هي عشرات تمثل العشرات والخمسة تمثل الأحد. هذه الأرقام وجدنا أنها تقبل القسمة على اليمين على 5. فإذا هل نستطيع أن نعمم ذلك إلى جميع الأرقام؟ حتى إذا أضفنا إلى جنب 5 مو 9 وإنما أضفنا 10 أو أضفنا إلها ماذا؟ إلى جنب 5 أضفنا إلها مثلا 20 أو أضفنا إلى جنب 5 وغيرها يعني من أمور أخرى. يقول هذه الحكم نجد أن الصفة اللي هي قابلية انقسام هم هاي الأرقام على 5، نجد أنه الإضافة اللي أضفناها وهي 10 أو 20 هذه الإضافة لا تتميز بشيء جديد. هذه الإضافة هي أيضا تقبل القسمة على من؟ على 5، إذ إن 10 تقبل القسمة على 5 وال15 تقبل القسمة على 5 وال20 تقبل القسمة على 5. فإذا هذه الإضافة هم تقبل القسمة على 5، فإذا أضفنا 20 إلى جنب 5 وكلاهما يقبل القسمة على 5، إذا النتيجة راح يصير اللي هو العدد بكامله اللي هو 205 يقبل القسمة على من؟ على 5. إذا هذه الإضافة الجديدة اللي أضفناها يعني ما راح يعني تتميز بصفة معينة بحيث تخلي الحكم ما يشملها، لا راح يصير الحكم يشملها. فإذا يقول إنه ننظر للعشرات فنجد أن العشرات لا يمكن أن يعني أيضا تشمل هالصفة المشتركة، وأيضا مو بس العشرات حتى الألوف، حتى الألوف لو أضفنا 1000 أو أضفنا 1,000,000 أو 20,000,000 فإن هذا 20,000,000 هي هم أيضا أضفنا علمًا إلى 5، هم أيضا هذا 20,000,000 فيه شنو فيه يعني قابل لهذه الصفة، يشترك في هذه الصفة أنه يقبل القسمة على من؟ على 5. ما دام يقبل القسمة على 5 إذا إضافته للخمسة وتكوين رقم جديد، هذا الرقم الجديد اللي هو 2,000,005 أو 20,000,005 هذا الرقم الجديد هم أيضا يقبل القسمة على 5 وينطبق على فكرة الاستقراء. إذن نحن نقول بأنه أي رقم نضيفه، رقم 5 موجود عندنا، وأي رقم يقبل القسمة على 5 هم نضيفه لمن؟ إلى 5. أيضا ماذا يكون؟ يكون النتيجة راح يكون من هذه الإضافة إضافتين راح يتكون عندنا رقم جديد، وهذا الرقم الجديد هم أيضا راح يكون مشمول لمن؟ مشمول بالحكم اللي استخرجناه لأنه يشترك في هذه الخاصية وهو قبوله لانقسام على 5. فإذا ما راح يكون التعميم خاطئ، راح يشمل التعميم للجميع. قال وإذا أتيح للمستقرأ أن يبرهن بطريقة أو أخرى على أن الخاصية المفهومية التي تميز الأفراد المستقرأة عن غيرها ليس لها تأثير، هذه الخاصية ليس لها تأثير في الصفة المركز عليها استقرائيا، فبإمكانه حينئذ أن يعمم الصفة وماكو مشكلة. ففي الاستقراء أن كل عدد يبدأ بخمسة يقبل القسمة على 5 اعتمادا على ملاحظة، هاي لاحظناها احنا من 5 إلى 95 لاحظناها وجربناها. ففي هذا المثال نلاحظ أن الفوارق التي تميز هذه الأعداد عن سائر الأعداد التي تبدأ بخمسة لا يمكن أن يكون لها تأثير. 15 أو 35 وغير هذه الأعداد شو تميزها عن الأعداد الأكثر من عندها؟ يقول لا يمكن أن يكون لها تأثير، لا تأثير إيجابي ولا تأثير سلبي في قابلية العدد للقسمة على 5. لماذا؟ يقول لأن الفوارق تنجم منين؟ من عدد العشرات المفروضة في كل رقم. ففي يعني هنا 95 شنو فرقه عن 35؟ شنو فرقه عن 45؟ خو هذا بالعشرات، العشرات زادت ولا الخمسة باقي؟ قال لأن الفوارق تنجم من عدد العشرات المفروضة في كل رقم، ففي الأرقام التي لوحظت فيه في الاستقراء مباشرة كان عدد العشرات يتراوح من 0 إلى 9، لأن الخمسة ما وياها شيء، العشرات كانت صفر.
16 هنا أنا صارت العشرات واحد، والخمسة وثلاثين صارت العشرات ثلاثة، وخمسة وأربعين وخمسة وتسعين بعد العشرات صارت تسعة. إذن هذه الفوارق اللي هي من يعني بالعشرات من صفر إلى تسعة، أي لا يصل إلى عشرة، بينما هذا في حال اللي استقرأنا، بينما الأعداد اللي نريد نعمم إلها، بينما أعداد أخرى لم تلاحظ في الاستقراء مباشرة من قبيل 105 أو 115 أو 155 يزيد فيها عدد العشرات على تسعة، غير أن هذه الزيادة أيضا تقبل، يعني إذا أجينا لهذه الزيادة أيضا تقبل القسمة على ماذا؟ على خمسة. فإذا إضافة شيء يقبل القسمة على خمسة إلى خمسة اللي هي أصلا خمسة أخوة تقبل القسمة على خمسة، فإنه لا يؤثر، هذه الزيادة لا تؤثر على، يعني لا تعطي صفة جديدة. فإذا الصفة قابليتها للانقسام على الخمسة موجودة ومتوفرة حتى في هذه الزيادة، الزيادة الحاصلة. زين، قال بينما أعداد أخرى لم تلاحظ اللي هن ذكرناهن، قال يزيد فيها عدد العشرات على تسعة، غير أن زيادة عشرة على رقم قابل للقسمة على خمسة، يعني هذه العشرات زادت، هي شنو اللي زاد؟ يعني بدل ما كانت تسعة زادت عشرة فصارت، صار رقم عشرة، أو زادت يعني بعد عشرة ثانية فصار 11، يعني 11 شنو؟ 11 عشرة أو 15 عشرة، هاي الزيادة اللي صارت، يعني عشرة عشر عشرات أو يعني 11 عشرة أو 15 عشرة، هاي الزيادة اللي هي العشرة الجديدة اللي انضافت للتسعة، هذه الزيادة تقبل القسمة على خمسة لما تقبل؟ تقبل. قال يزيد فيها عدد العشرة على تسعة، غير أن زيادة عشرة على رقمين اللي هو التسعة قابل للقسمة على خمسة لا يمكن أن يجعله غير قابل للقسمة على خمسة، فصير قابل للقسمة على خمسة. قال لأن رقم عشرة قابل للقسمة على خمسة، وإضافة رقم قابل للقسمة على عدد معين إلى رقم قابل للقسمة على نفس العدد، النتيجة راح يكون هم أيضا راح يكون قابل للقسمة، لا يمكن أن ينتج رقما غير قابل للقسمة على ذلك العدد. ومن ذا ومنها كأنه هاي يصير كبرى للاستدلال للقياس، كأنه يصير كبرى للقياس يعني للاستقراء. قال ومن هنا كان بالإمكان الوصول إلى التعميم المطلوب على طريق ملاحظة خمسة و15، يعني هاي بال155، خمسة هي بالأصل تقبل، و15 احنا تسعة من عندها متأكدين من عندها تقبل القسمة، يعني مع ال95 يعني تقبل الزيادة، الإضافات اللي أضفناها وصارت 15 هي عبارة عن عشرات، وكل هاي العشرات تقبل القسمة على خمسة، إذن النتيجة راح يصير تقبل القسمة على خمسة. قال مع أخذ قابلية عشرة للقسمة على خمسة بعين الاعتبار والالتفات إلى أن إضافة عددين قابلين للقسمة على عدد معين أحدهما على الآخر اللي هو العدد معين الخمسة إلى الآخر لا يؤدي إلى خروج المجموع من قابلية القسمة على ذلك العدد. هذا الكلام شريد سيد بي يريد يقول بأنه هذا جعل أن الصفة اللي جاي نتحدث عنها يعني هاي مشتركة، وين مشتركة؟ عند الجميع، فلهذا التعميم يصح، هنا التعميم يصح. قال ويجب أن نميز بين بهذا الصدد بين الاستقراء في الحساب اللي هو هذا تكلمنا به والاستنتاج. الاستقراء في الحساب يراد لأن تكون الصفة مشتركة حتى نقدر نعمم، أما بالنسبة للاستنتاج الرياضي اللي هو أساسا عملية برهانية ما لها علاقة بمن؟ ما لها علاقة بالاستقراء، يعني النتيجة تكون فيها مو انتقال من الخاص إلى العام، وإنما استنتاج، يعني قضية استنتاج وبرهان، مطلب معين نجي نبرهن عليه بشكل مباشر. قال والاستنتاج الرياضي الذي يتوصل فيه يعني إلى حكم عام وقانون رياضي معين لجميع الأعداد الصحيحة عن طريق اتباع الخطوات التالية. مثلاً يعني من الأمثلة اللي تطرح في هذا المجال، إذا أخذنا مجموع أول عددين فرديين، يعني أول عددين فرديين اللي هو العدد واحد والعدد يعني واحد زائد ثلاثة، ذني أول عددين فرديين، فإنه يساوي يعني النتيجة مالته اثنين أس اثنين، اثنين أس اثنين. هسا كم عدد أخذنا فردي؟ عددين فرديين، أول عددين فرديين. ما دام عدد أول عددين فرديين، شنو ناتجهن؟ ناتجهن اثنين، يعني بعدد العددين اللي أخذناهن، مو مجموعهن، لا بعدد العددين. أس شقد؟ أس اثنين، يعني نضرب اثنين مرتين، فشقد يساوي؟ أربعة. واحد زائد ثلاثة أربعة. وإذا أخذنا ثلاثة، يعني مجموع ثلاثة أعداد، ثلاثة أعداد فردية الأولية، يساوي شقد؟ ثلاثة أس اثنين، لأنه واحد زائد ثلاثة زائد خمسة يساوي تسعة، يعني ثلاثة أس اثنين يعني ثلاثة في ثلاثة ويساوي تسعة. هاي النتيجة هم أيضا شنو؟ النتيجة صحيحة. وكذلك لو أخذنا أيضا أول أربعة أعداد فردية، اللي هي واحد والثلاثة والأربعة والخمسة عفوا والسبعة، جمعناهن ش راح يصير؟ راح يصير أربعة أس اثنين، اللي هن نتيجتهن 16. هذا الحكم إحنا خو طبقناه بالأعداد الفردية، لكن نسأل سؤال، هل ينطبق حتى على الأعداد الكبيرة؟ يعني على يعني مثلا نقدر نقول بأنه أول 35، أول 35 عدد فردي، أول 3 ملايين عدد فردي، يعني أول 3 ملايين يصير 3 ملايين أس 2، أو أول 35 يساوي 35 أس 2، يعني بأعداد كم عدد تأخذه هو عدد فردي مجموح يساوي نفس العدد عدد الفردي أس 2، فيطلع النتيجة نفسها أو لا، ما ندري. يعني التعميم من هذه الأفراد اللي إحنا طبقناها وجربناها وشفناها صحيحة إلى الأعداد الأخرى الكبيرة، أخو إحنا نروح نطبق كل الأفراد ونستمر للأفراد الطبيعية، أخو الأعداد عفوا الأعداد الطبيعية ما لا نهاية، ما نقدر ننتهي إلى ما لا نهاية، فشلون نقدر نوصل إلى فكرة بحيث نعمم الحكم على الجميع ونبرهن عليها على صحتها؟ قالوا نستطيع البرهن على صحتها من خلال الخطوات التالية. الخطوة الأولى هي نبرهن القانون لأصغر عدد صحيح ممكن. أصغر عدد صحيح ممكن نجي نطبق عليه القانون، فإذا صح، طبعا نبرهن برهان، فإذا صح العدد هنا بعد ذلك نحاول أن نفترض هذا القانون، ولو بالافتراض يعني مو برهان، نفترض هذا القانون على نون. شنو معناها؟ يعني عدد متغير، بحيث أنه كل الأعداد ممكن أن واحد أي عدد اختاره ينطبق عليه القانون، يعني نفترض افتراض. الحالة الثالثة نبرهن على أنه نون زائد واحد، يعني العدد اللي يجي بعد نون هم أيضا يصدق عليه هذا القانون. ولأن الأعداد جميعا، الأعداد هي عبارة عن كل الأعداد، هي عبارة إحنا مو برهننا على واحد، وكل الأعداد اللي تجي هي عبارة عن نون زائد واحد، يعني هو العدد نفسه زائد الزيادة اللي تجي بي، فيكون هذا الرقم شنو رقم 20 مثلا، هذا 20 هو عبارة عن واحد ثم واحد زائد واحد زائد واحد وهكذا. فإذا أنت طبقت القانون على نون ونون متغير، والنون زائد واحد يعني على العدد اللي يجي، فإذن راح ينطبق هذا القانون على الجميع. طبعا بهالفكرة اللي نذكرها بدون أن نذكر يعني القاعدة مالتها ونحاول نطبقها يكون شوية بها غموض، فلهذا نحاول أن نطبق المعادلة نفسها ونبين كيف أن هذا المثال كما أنه يجري في الأعداد الصغيرة يجري على جميع الأعداد الطبيعية إلى ما لا نهاية. كيف عممنا هذا الحكم؟ الآن وفق هذه المعادلة اللي راح نذكرها.
المعادلة تتكون من طرفين، طرف الأيسر وطرف الأيمن. الطرف الأيسر طبعا هاي ذكرت موجودة أيضا في النت، بإمكان أي شخص يجي يعني الاستقراء الرياضي يكتب الاستقراء الرياضي، أكو كثير من الشارحين لكنه عادة ما يفسرون شنو يعني شنو أساس هذه المعادلة. فالطرف الأيسر مثلا 1 + 3 + 5 هاي الأعداد الفردية، ثم ماذا؟ ثم هناك يعني 2 ن - 1 هذا كله طرف أيمن، عفوا أيسر. الطرف الأيسر عفوا الطرف الأيمن نون تربيع. هسه هنا احنا بغض النظر عن هذه المعادلة وعن كيفيتها، سواء كان كنا نريد أن نثبت أن جمع عددين فرديين ينتج نتيجة هي عبارة عن 2 + 2 مثلا أو غير من المعادلات، لأنه نفس الاستقراء الرياضي يختلف باختلاف المطلب اللي تريد أو الحكم اللي تريد ثبته للأعداد، وهناك يختلف يعني معادلات، تجد معادلات مختلفة، يعني بعض المعادلات يكون فيها عبارة عن كسور وفيها لا ما فيها كسور، يعني حسب المطلب والحكم العام اللي تريد تثبته لمن؟ لجميع الأعداد. فإذا عندي طرف أيمن وعندي طرف أيسر، طرف الأيسر من المعادلة هذا المطلب اللي أنت عندك اللي هو يمثل المتسلسلات أو جميع الأعداد، أما الطرف الأيمن هو عبارة عن الحكم. في البداية نحاول أن هذه القاعدة وهذه المعادلة نبرهنها على أول عدد صحيح، على أصغر عدد صحيح، يعني أصغر عدد صحيح للقاعدة للحكم اللي تريد تطبقه. عادة مثلا يختارون العدد الأول الصحيح اللي يختارون 1، فيجون يطبقون الواحد. أنا ما راح أطبق المعادلة، بإمكان أي شخص يراجع يعني بالنت ويشوف. نطبق 1 للمعادلة، فإذا شفنا الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن يعني معناته الحكم صحيح، الحكم اللي طبقناه على أنه 1 + 3 يعني إذن عددين فردين يساوي 2 + 2، فإذن هذا معناته أن المعادلة اللي طرحناها صحيح، طبقناها على رقم على أول عدد صحيح، على أصغر عدد صحيح ممكن صحيح. هذه يجب النقطة الأولى، يقول نبرهن القانون لأصغر عدد صحيح ممكن. هذه المعادلة يعني هاي المتسلسلة اللي احنا نتكلم عنها هل تنتج 2 + 2؟ لو ما تنتج شفناها في حال افترضنا رقم 1 اللي هو عدد صحيح، شفنا انه النتيجة صحيحة. ما دام برهن على رقم 1 اللي هو أصغر عدد، الآن الخطوة الثانية نأتي حالة افتراض. حالة افتراض شنو؟ أن نفترض النون، أنا هنا قلت نون، نون نفترضها متغير عادة بال يعني اللي عالجون هذه المعادلة في الانترنت يفترضون يقولون نفترض نون أنها كي. الكي يعني شنو؟ يعني هي عبارة عن المتغير، يعني اللي يمكن أن تصدق على أي رقم تختاره، أي رقم أنت تختاره يمكن أن تصدق عليه. فإذا نفترض أن هذه المعادلة تنطبق على جميع الأعداد. هسه هذا هنا شنو؟ هنا افتراض، مجرد افتراض. فإذا افترضنا أن المعادلة تنطبق على جميع، بعد مو برهان هنا، أنا ما راح نبرهن، مجرد افتراض. فراح نجي لمن؟ البرهان وين راح يصير؟ راح يصير بالخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة أنه كما أن يعني نجي نبرهن على أنه نون زائد 1 الصح لو ما صح، يعني إذا بلغتهم كي زائد واحد شقد، يعني هم أيضا يصح البرهان ويكون الطرف الأيسر مساوي للطرف الأيمن، لو ما يمكن أن يصح البرهان. فيجون يطبقون أنه إذا افترضنا كي زائد 1 مع في هذه في داخل وعوضنا هذه المعادلة، عوضنا بدل نون نخليه كي زائد 1، أو هنا شيء نخليه نون زائد 1. فإذا خلينا نون زائد 1 هل تنتج النتيجة صحيحة؟ لو ما تنتج ما تكون صحيحة أيضا يبرهن على أنه تكون النتيجة صحيحة. شنو اللي محصلة؟ المحصلة يقول وبذلك يثبت القانون. شو راح يثبت القانون؟ لأنه أنت ما دام ثبتت القانون لنون وثبتت لنون
نون زائد واحد، يعني معناته كل الأعداد راح يثبت إليها، كل الأعداد هاي القاعدة راح تثبت إليها، لأنه أنت أولاً ثبتت لأصغر عدد صحيح، وأصغر عدد صحيح هو هم يمثل النون، واللي أعلى من الواحد اللي اثنين هو عبارة عن نون زائد واحد. فإذا كل ما يخلو لا يخلو الأعداد، لا تخلو الأعداد لو من نون لو من نون زائد واحد، لأن كل الأعداد مهما كانت كبيرة هي عبارة عن متكونة من نون ونون زائد واحد، وهكذا إلى أن توصل لمن، إلى أن توصل إلى هذا الرقم اللي أنت تختاره. بالنتيجة راح الحكم ينطبق على ماذا؟ على جميع الأعداد، وهنا يصح التعميم. زين، السؤال هل هذا استقراء؟ لا، هذا في الحقيقة مو استقراء، لأننا مباشرة هم برهنا على انطباق القانون على نون، حين نون تكون ماذا؟ تساوي واحد. إذا كانت نون تساوي واحد برهنا، هاي الخطوة الأولى، برهنا على صحة القاعدة وانطباق الحكم عليها، هذا الحكم اللي يريد نثبته. ثم بعد ذلك افترضنا أن نون متغير يشمل جميع الأعداد مو بس الواحد، وبرهنا على نون زائد واحد. ما دام برهنا على نون زائد واحد يعني معناته أن جميع الأعداد هذا التعميم، يعني شكو عدد تفترضه راح يدخل ضمن من؟ ضمن نون زائد واحد، هو لون زائد واحد. إذن برهنا مباشرة على هذا المطلب، ما انتقلنا من الخاص إلى العام حتى تقول لي هاي القضية قضية استقرائية، فليست القضية قضية استقرائية. وبالنتيجة هي تصير أشبه، يعني دراستنا لهذه الحالة استدلالنا أشبه بإقطاع الدومينو، بحيث أنه لما نعرف قانون إسقاط قطعة على قطعة مباشرة بعد راح تحكم على الجميع إلى ما لا نهاية، أنه جميع واحد يسقط ثاني. الآن أنا ما دخلت في المعادلة وما شرحتها شنو من يمتكونه ورحت استدلت بها لأنه راح يصير تعقيد. المهم أصل الفكرة هو هذا، أنه كيف استدللنا على ماذا؟ على حكم معين لجميع الأعداد. قال شوف هذه نبرهن على القانون لأصغر عدد صحيح ممكن، يعني نفترض نون أنه شنو؟ واحد، فقط واحد. ثم نفترض القانون، يعني هذا القانون اللي استخرجناه للعدد نون، يعني العدد نون شنو؟ نقصد به أي عدد ممكن أن نختاره، فنون يعني هنا نتمثل المتغير. ثم ثلاثة، نبرهن القانون للعدد نون زائد واحد، يعني للي أزيد من نون بواحد، سواء كانت نون واحد، يعني نون تساوي واحد رقم واحد، فالنون زائد واحد إيش قد يصير؟ اثنين، وهكذا نجي نطبق نعوض يعني عن ذلك، وبهذا نثبت القانون لجميع الأعداد الصحيحة، وهذا الاستنتاج صحيح وناجح دائما في إعطاء القانون الرياضي العام، ولا صل له بالاستقراء الذي ندرسه في هذا الكتاب. طبعا هذا الرأي مو لسيد الشهيد، يعني أنه السيد الشهيد تنبه له بأنه قال هذا مو استقراء، وإنما أيضا مطروح، أيضا إذا تراجع كتب الرياضيات تجد أنهم يقولون بأن هذا صحيح سمينا استقراء، لكن هذا مو استقراء، لأن الاستنتاج بالطريقة المتقدمة يتناول في الحقيقة كل الأعداد الصحيحة مباشرة، إحنا استدلينا على كل الأعداد الصحيحة، ويبرهن على القانون فيها، لأن كل الأعداد الصحيحة تتألف من أصغر عدد اللي هو رقم واحد، عدد صحيح ممكن، ومن أعداد كلها قيم للمتغير نون زائد واحد اللي هو 2 3 4 10، إلى أن نوصل للرقم اللي أنت تريد تستدل عليه. فليس في هذا الاستنتاج تعميم وطفرة من الخاص إلى العام كما هو المطلوب في الاستقراء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.